بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم أما بعد، فوصلنا لباب الخوف من الشرك في كتاب التوحيد، تمام؟ يقول الشيخ: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى أو قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تمام؟ هذه الآية احنا اتكلمنا عنها في المرة اللي فاتت كده بس ما كملناش كلام. إن هذه الآية أول سؤال بنسأله عنها: هل هذه الآية في الدنيا أم في الآخرة؟ يعني هذا الحكم اللي في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ السؤال ده مهم جدا، يعني قصدي أن فهم الآية مهم جدا ونفهمه عن طريق هذه الأسئلة. إزاي؟ أما نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هنقول في الدنيا ولا في الآخرة؟ إذا معنى كده أن أي واحد وقع في الشرك ليس له توبة، والمشركين الأصليين اللي هم ما كانوش مسلمين أصلا ما لهمش توبة، لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به، تمام؟ فإذا لا يصح أن تكون في الدنيا، لأن معنى ذلك أن كل من كان مشركا ثم أسلم إسلامه باطل، وكل من وقع في الشرك ثم تاب توبته باطلة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، تمام؟ وده فهم خاطئ. لكن الآية في الآخرة، أي أنه من مات مشركا ولم يتوب من هذا الشرك فإن الله لا يغفره له في الآخرة، تمام كده؟ يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به في الآخرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء برضو في الآخرة، ولكن كل الذنوب يوم القيامة قد تغفر لمن يشاء الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل العلم يقولون عن من مات من أهل العصاة من الموحدين، يقولون عنه أنه إيه؟ في المشيئة. يعني في المشيئة يعني يندرج تحت هذه الآية، قد يغفر الله عز وجل له ويدخل الجنة بلا حساب، وقد يحاسب ويعذب ويدخل النار ثم يخرج منها يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه، تمام؟ فبنقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى إذن الآية فين؟ في الآخرة. طيب إذا كان الآية في الآخرة، يبقى الفائدة الأولى إن الشرك بيغفر في الدنيا، لأنه لا يغفر في الآخرة ولكنه يغفر إيه؟ في الدنيا. من تاب من أي ذنب يغفر في الدنيا. والفائدة الثانية ودي المهمة جدا جدا جدا، أن كل الذنوب دون الشرك تغفر في الآخرة، تغفر في الآخرة، تمام؟ لكن كيف تغفر؟ قد تغفر ابتداء تفضلا من الله سبحانه وتعالى، وقد لا تغفر إلا بعد دخول النار، ولو لم تغفر ما خرجوا من النار. يعني ايه سبب ان المشرك بيخلد في النار والموحد العاصي بيخرج من النار؟ إن ذنب الشرك ذنب لا يطهره أي شيء حتى النار، المشرك بيدخل النار ولا يخرج منها لأنه يظل عليه دنس الشرك ما لا نهاية، بخلاف أي معصية دون الشرك قد يغفره الله عز وجل له ابتداء فيدخل الجنة ولا يدخل النار، وقد يغفرها الله عز وجل له بدخول النار. بعدما يخش النار يطهر بدخوله النار من دنس هذا الذنب ثم يدخل الجنة مآلا، تمام؟ مفهوم كلامنا يا شباب؟ تمام. يبقى إذن بنقول إن الآية ابتداء في الآخرة وليس في الدنيا، لأن الشرك يغفر بالدنيا في الدنيا إجماعا لمن تاب منه، ده رقم واحد. رقم اثنين، إن الآية دلت على أن كل الذنوب دون الشرك ليست بمكفرة ولا يخلد أصحابها في النار، ولكنهم يدخلون الجنة مآلا يوم من الدهر أصابهم قبل ذلك ما أصابهم إن كانوا من العصاة. تمام. طبعا الآية دي من 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 الآيات المحكمة في باب الوعد والوعيد. اشمعنى؟ يعني عندنا مثلا فرقة زي الخوارج. تمام. الخوارج بيكفرون عصاة الموحدين، يعني أي واحد بيعمل معصية بيكفر. طبعا هم على اختلاف فرقهم، منهم من يكفر بالمعصية مطلقا يعني أي معصية بكفر على طول، ومنهم من يكفر بالكبائر. تمام. فلو واحد عمل كبيرة يكفر. طبعا الكلام دوت مش كلام نظري ولا كلام غير موجود في الواقع زي بعض الناس بيتخيل ويقعد يقول انتوا بتعيدوا اختراع العجلة وبتحاربوا الفرق اللي كانت في قرون الوسطى والكلام دوت. لا، الكلام ده مش ده الواقع. الواقع الناس دي موجودة فعلا. يعني عندنا بلد زي عمان مثلا فيها فرقة الإباضية، ودول خوارج وبيقولوا بتكفير مرتكب الكبيرة، وبيقولوا بخلق القرآن. تمام. وبيقولوا أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وكلامهم واضح جدا. والإباضية يعني الإباضي هو مفتي العمان، مفتي عمان إباضي. تمام. الإباضية هي الفرقة الرسمية، على الرغم أن فيه هناك سنة وفيه هناك شيعة، بس الإباضية هم الايه، هم المذهب الحاكم يعني. تمام. الحكومة إباضية. فالناس دي موجودة، احنا مش بنتكلم في خيال ولا بنتكلم في قضايا عقادية ماتت لا، الناس دي موجودة وعايشة. ولو اي حد منكم راح عمرة بيقابلهم. يعني انا في العمرة اللي فاتت دي بفضل الله قابلت ناس من عمان إباضية واتكلمت معاهم، ومن الحاجات طبعا اللي كانت معاهم فيها الآية دي، قلت لهم الآية دي في الدنيا ولا في الآخرة. وفي واحد كلمته قال لي ما اعرفش، كلم واحد على علم. بغض النظر يعني دخلنا معهم في مناظرات ونقاشات، الشاهد اللي اقصده ان دي حاجات انت بتتعلمها لان انت ممكن تتعرض لها فعلا في حياتك العملية. فعنون الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية اولا في الاخرة وليس في الدنيا، لان الشرك يغفر في الدنيا اجماعا. تمام. ورقم اثنين، الآية دلت على ان كل الذنوب تغفر يوم القيامة دون الشرك، إما ابتداء تفضلا من الله عز وجل وإنعاما لمن يشاء، أو بعد دخول النار يغفره الله عز وجل لعصاة الموحدين ويدخلون الجنة بعد أن يطهروا من ذنوبهم في النار. ده رقم واحد. رقم اثنين، قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طبعا آية يعني فيها معاني عالية جدا. يعني تخيل سيدنا إبراهيم اللي كسر الأصنام بإيديه بيقول بيدعو الله عز وجل خايف، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني كان يعني بعض السلف إبراهيم التيمي كان يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. سبحان الله. يعني إذا كان سيدنا إبراهيم نفسه خايف أن يعبد الأصنام، فما إحنا ما نخافش. سيدنا إبراهيم لكسر الأصنام وألقي في النار لتكسيره الأصنام يخشى أن يعبد الأصنام. يبقى كل إنسان يخشى عن نفسه من الشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك هو الباب اسمه إيه؟ باب الخوف من الشرك. إذا كان سيدنا إبراهيم خائف من الشرك، فبالتالي كل من دونه يخاف. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. في مسائل، الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، والثالثة أنه من الشرك الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماه شرك أصغر. وطبعا احنا قلنا ان تقسيم في تقسيم اسمه تقسيم شرعي وتقسيم اسمه تقسيم اصطلاحي، اتكلمنا عنه قبل كده. التقسيم الشرعي بتبنى عليه الأحكام، أما التقسيم الاصطلاحي لا تبنى عليه الأحكام ويندرج تحت قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح. يعني ايه لا مشاحة في الاصطلاح؟ يعني افرض مثلا واحد جه الوقت من مشايخ التجويد مثلا في زماننا ولا يا جماعه انا هسمي مثلا يعني عندنا المد مثلا لازم، مد لازم كلمي مخفف، ومد لازم كلمي مثقل، تمام؟ وفي لا مد ايه لازم حرفي مخفف، ومد لازم حرفي مثقل، اربع انواع من المد اللازم مثلا. فاقول لا انا هسمي المد اللازم الكلمي المد اللازم الاكبر مثلا، مد لازم الاكبر المثقل، ومد لازم الاكبر المخفف، وهسمي المد الحرفي المد الايه اللازم الاصغر، وسمى مد اللازم الاصغر المثقل، والمد اللازم الاصغر المخفف. طبعا يعني في ناس ممكن ما تبقاش اصلا خدت تجويد، فمش فاهمه حاجه اللي انا بقوله، بس ان شاء الله انا احسب معظمكم يعني درس الحاجات دي ولا ما درستوهاش. مش في هنا تقريبا حركات تجويد على الغرفه؟ طب الحمد لله الناس درست كده. المد اللازم الكلمي المخفف دوت، المد اللازم اولا بتمد ست حركات بسرعه، مش هنطول يعني كويس لان مش حاسس التجويد. المد اللازم بتمد ست حركات، منه مثقل ومنه مخفف ومنه حرفي ومنه كلمي. الحرفي اللي في الحروف، والحروف دي فين؟ الحروف المقطعه، ما فيش حروف في القران توحيدها غير الحروف المقطعه في بدايه السور، تمام؟ يبقى المد اللازم الحرفي اللي هو في ايه الحروف المقطعه، والمد اللازم الكلمي اللي هو في كلمات القران اي كلمه بقى، المثقل اللي بعده شده، والمخفف اللي بعده سكون. بس ده كل الموضوع يعني. يبقى المد اللازم الكلمي يبقى في كلمه مش في حروف مقطعه، المثقل يبقى بعده شده، المخفف بعده سكون، تمام؟ المد اللازم الحرفي في الحروف المقطعه، المثقل بعد شده، والمخفف بعد سكون. بس خلاص كده. فايده بقى ممكن ما يكونش حد من الناس اللي درست سماعها قبل كده، حته تميز كده يعني، ممكن ان المد اللازم الحرفي، المد اللازم الكلمي المخفف مش موجود غير في كلمه واحده، الان، تمام؟ اللي هي في سوره ايه؟ سوره يونس، تمام؟ والمد الحرفي اللازم الحرفي المثقل مش موجود غير في كلمتين، ألف لام ميم وطاسين ميم، تمام؟ الشاهد اللي عايزين نوصل له إن قصة الإيه التقسيم ديت، لو واحد سماك أكبر وأصغر بدل حرفي وكلمي محدش يقدر يقول له حاجة، لأن لا مشاحة في الاصطلاح، تمام؟ لكن الاحكام الشرعيه بتبنى على التقسيم، اللي هو بقى بتبنى على التقسيم الشرعي مش الاصطلاحي. ايه التقسيم الشرعي؟ زي التقسيم اللي معانا دلوقتي كده، اللي هو تقسيم الايه الشرك الى شرك اكبر وشرك اصغر، تمام؟ فده تقسيم شرعي مش اصطلاحي. يعني ايه شرعي؟ يعني جاء به الشرع، جاءت به الشريعه، مش واحد اصطلحه بما يراه او لسلطه الدراسه، لا ده هو جه منين؟ من الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى الشرك اصغر، اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، تمام؟ فسماه النبي اصغر، يبقى اذا هو غير مخرج عن المله، بخلاف الشرك الاكبر مخرج عن المله. مين اللي قسمه؟ هو الشرع، ولذلك تبنى عليه احكام. الثالثه انه من الشرك الاصغر، الرابعه انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمين؟ قاله للصحابه، اخوف ما اخاف عليكم على الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الشرك الاصغر. الخامسة قرب الجنة والنار، سبحان الله، يعني من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، سبحان الله. يعني ممكن إنسان يظل طيلة عمره مشرك، وفي آخر لحظات من حياته يأتي من يدعوه إلى التوحيد فيسلم فيدخل الجنة، سبحان الله. يعني قصص غريبة وعجيبة كتير بالمنظر ده، زي قصة كان بيحكيها شيخنا حفظه الله الشيخ أبو إسحاق الحويني عن اتنين إخوة كانوا في مستشفى، ولقوا راجل ماشي بسرير عليه واحدة عجوزة، وبعدين حصل إن هو راح يعمل حاجة، فقال لهم معلش خلوا بالكم من والدتي لحظة، وأنا إيه هنادلها الدكتور أو حاجة زي كده، عطروا لي وإيه وهجي لكم على طول. فسابها معاهم ومشت. فهو اول ما مشى لقوها ايه بتلفظ انفاسها الاخيره، فحسوا ان هي بتطلع في الروح، فقالوا نلقنها الشهاده، فقالوا لها قول لا اله الا الله حاجه، قول لا اله الا الله، فقالت لهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وماتت. فجي ابنها فقالوا له ابشر يعني ان والدتك ربنا ختم لها بالشهاده، وقال لهم الله يخرب بيتكم كفرتوها، طلعت ان هي كانت نصرانيه. لكن الله عز وجل ختم لها بالإسلام، سبحان الله. وغير ذلك، ممكن واحد يبقى موحد مسلم طول عمره، ولكن الله عز وجل يطمس على قلبه والعياذ بالله في آخر حياته ويموت على الشرك والعياذ بالله. لأن الحديث دخل، هيجي معنا الحديث أصلا، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. هيجي معنا الحديث إن شاء الله في إن واحد اثنين معديين، فكان في صنم قرب ما معي شيء أقربه، قرب ولو ذبابا، قرب ذبابة فختم له بالشرك فدخل النار. الثاني قال ما كنت لأقرب لغير الله شيئا فقتل فدخل الجنة. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، سبحان الله. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر، يعني اعتبار سيدنا إبراهيم بحال الأكثر، يعني هو اعتبر تفكر وخد عبرة من حال أكثر الناس. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنك تبقى تعتبر بحال الكثرة، مش تغتر بيهم وتقول أنا زيهم، لا ده أنت تعتبر بيهم. الإنسان يتفكر في من حوله، يلاقي كل اللي حواليه إلا من رحم ربي أغلب الناس عايش للدنيا فقط، عايش لشهواته فقط، عايش يأكل ويشرب وينام، عايش يشتغل ويجيب فلوس ويصرفها، عايش لا يذكر الله لا في قليل ولا في كثير، لا في نقير ولا في قطمير والعياذ بالله. ويبقى يعني بيصلي ينكر الصلاة ولا يذكر منها شيئا، ويظن أنه أدى حق الله الذي عليه، وهيهات هيهات. فاعتباره بحال الأكثر، لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. يعني فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، إن الله عز وجل، الحديث في البخاري من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يبقى إذن دي فيها تفسير لا إله إلا الله، يعني لا ند لله سبحانه وتعالى، لأن وجود الند بيتنافى مع لا إله الله، وجود ند بينقض شهادة لا إله الله. فلا إله الله معناها لا ند لله، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا صفاته، لا في أسماء الحسنى ولا في صفاته العلى سبحانه وتعالى، لا ند له، لا مساوي له ولا مقارب له سبحانه وتعالى. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، لأن من لقيه لا يشرك، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. طبعا هنضيف كلمة ايه؟ حد معايا؟ هنضيف كلمة ايه؟ مآلا، نعم صح. يبقى من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة مآلا. خلاص خلصنا كده الباب ده. الباب اللي بعده باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه سبيلي. يعني الكلمة دي فيها معاني كثيرة جدا. هذه سبيلي يعني دي طريقي، يعني الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه طريقي، الدعوة دي طريقي، اللي عايز يجي معايا هذه طريقي. قل هذه سبيلي، فيها يعني كلمة فيها من الهمة العالية ما فيها، يعني الطريق اللي يمكن أسيبه، الطريق بتاعي. هذه سبيلي أدعو إلى الله، سبيلي هذه ما تفسيرها، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق الدعاء، أدعو إلى الله ليس إلى النفس ولا إلى مجدها ولا إلى اسمها ولا إلى جماعة أو حزب أو منهج محدث، ولكن إلى الله، إلى طريق الله. وإن كان الأحزاب والجماعات مش ممنوعة، بس الممنوع هو التعصب، هو إن الدعوة تبقى للحزب مش لله، للجماعة مش لله، تمام. وإن كان أصل وجود الأحزاب والجماعات دي مسألة أخرى يعني لا حرج فيها إن شاء الله يعني، تمام. لكن الشاهد إن أنت مثل أي جماعة أو أي حزب أو أي طيار ديني، هل بتثور لله أم لاسمك وحزبك وعصبيتك؟ أدعو إلى الله على بصيرة، ودي لازمة لكل داعية أن يدعو الله على بصيرة، وإلا أضل الناس. لذلك لابد لأي من يتصدر للدعوة ولو يعني بأي شيء، يعني لو بيكتب موضوع على المنتدى، لو بيعمل بنرات، لو بيعمل أي حاجة، حتى لو بينزل دروس وبرفعها، أي شغل، حتى لو شغل مش ظاهر ومش باين أو ملوش في دور في توجيه الكلمات، هو مجرد بينقل، لابد يبقى فاهم عشان ما ينقلش حاجة غلط، على بصيرة. لذلك دعوة أن يتعلم دين الله عز وجل، وإلا أضل الناس ودخل النار بدلا من أدخل الجنة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله. وسبحان الله تنزيها لله سبحانه وتعالى عن كل النقائص، وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه أي البخاري ومسلم. طبعا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، ولكن الفائدة العظيمة أو الأولى الرئيسية اللي هو بيتكلم عنها هي فائدة أن الدعوة أول ما تكون بالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، أول ما يدعو إليه الدعاء في كل مكان، في قرية أو ناجع أو مدينة أو في الإعلام أو في أي مكان، إحنا في باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله في حديث ابن عباس. فأي إنسان يبدأ في الدعوة إلى الله في أي مكان مع أي حد، لابد أن يبدأ أول ما يبدأ بتعليم لا إله إلا الله بمقتضياتها وشروطها ومعناها، تمام. دي الفائدة اللي هو عايز يستدلي بها على التبويب. لكن في طبعا فائدة أخرى كثيرة جدا، منها إن أول ما يدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وإلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فتضرك في الدعوة، فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، هي معناها طبعا الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وده مصرف من مصرف الزكاة اللي هي الفقراء، فإنهم أطاعوك لذلك بدوك الزكاة فإياك وقرائم أموالهم. يعني ما تاخدش الحاجة الحلوة، يعني أنت مثلا إيه، هو عنده مثلا عدد من الـ من الـ من النوق مثلا او من الجمال او من الـ الشياه، فمثلا عنده 40 شاة، فعليهم شاة زكاة، ما تجيش تنقي احسن واحدة تاخدها، لا خد الاوسط، تمام. فإياك وقرائم اموالهم، لو هو اللي قالك خد الحلوة ماشي، لكن ما تجيش انت تنقي الحاجة الحلوة عشان ما تصيرش الضغينة في نفسك. واتقي دعوة المظلوم، طب هو كان رايح لمين؟ كان رايح لناس اهل كتاب لسه ما اسلموش، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم حتى لو كافر. تقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني سبحان الله، مين كان يتخيل لو حد فيكم كان متابع أحداث كنيسة القديسين يعني وأحداث مقتل سيد بلال رحمه الله، يعني شيخ ياسر حفظه الله كان يعني في وقت عصيب جدا، وكان الإخوة يعني بتقعد تبعت له رسائل، وموجود الكلام ده مسجل حتى موجود على الموقع بتاعه. الشاهد يعني اللي أقصده إن الشيخ وقتها عمل درس ربي إني مغلوب فانتصر، سبحان الله. يعني الشيخ حفظه الله قعد يدعو الله عز وجل أن ينتصر للإسلام من هؤلاء الظلمة. والله ما مرت إلا أيام قليلة جدا وبدأت الثورة وانتقم الله عز وجل من الظالمين. مش كلهم طبعا، لسه ما زال هناك ظالمين يعني، بس ظالمين أكتر ناس كانوا ظالمين الشرطة وأمن الدولة والحكام، يعني هم أكتر ناس خسف بيهم. لو شفت حتى في فيديو برضو الناس اللي بتدعي القذافي وسبحان الله أذله الله، وكان بيقول عليهم جرذان يعني فيران بيناموا في المواسير، هو اللي اتمسك في المواسير سبحان الله. يعني فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم. سبحان الله سبحان الله، أيهم يعطاها فلما أصبحوا. يعني سبحان الله، شوف كيف انشغل الصحابة بهذه البشرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في نفس الوقت، دي كانت غزوة خيبر، في نفس الوقت الذي قال الله عز وجل فيه: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. دي كانت المغانم الكثيرة خيبر، يعني بكرة الصبح جاي المغانم الكثيرة. وفي هذا الوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فلم يلتفتوا إلى الغنائم وباتوا ليلتهم كاملة يدوكون من الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ولم ينشغلوا عن حب الله ورسوله بأي عرض من الدنيا زائل ولا بالغنائم الحلال، فضلا أن يكون انشغلوا بالحرام، لم ينشغلوا بالحلال عن طاعة الله عز وجل، عن حب الله، وعن أن يتمنى كل رجل منهم أن يكون هو هذا الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحب الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، مش عشان الراية. يعني سيدنا عمر يقول: ما تمنيت الإمارة قط إلا يومئذ. عمره ما سبحان الله، يعني من قوع عمره بتمنى الإمارة، سبحان الله. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينه، فأرسلوا إليه فأتي به فوثق في عينه صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك، يعني انطلق على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو من حمر النعم يدوكون أي يخورون. فيه مسائل: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكل أدعى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق. الثانية: التنبيه على الإخلاص، أدعو إلى الله، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، نعوذ بالله. الثالثة: أن البصيرة من الفرائض، لابد أن تحصل البصيرة حتى لو مش هتدعو، تحصل ما يوصلك بأمرك، فإن دعوت توجب عليك قدر أعلى من البصيرة، أن تبصر نفسك وتبصر غيرك. الرابعة: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسد يعني التوحيد. سبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله تنزيها لله، فتنزيه الله عن النقائص من التوحيد. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. طبعا مسبة، وأي مسبة؟ أن أنت يبقى في قلبك، أو في يعني يبقى هو المشرك في قلبه من يسامي الله عز وجل في المنزلة، من يجعله ندا لله عز وجل. أي قبح ألا يستغني بالله، ألا يجعل قلبه خالصا لله. السادسة وهي أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني إن الإنسان يبتعد عن الشرك حتى لا يصير بين المشركين وإن لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب، لأن أول ما دعا، أول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ أن يدعو إليه هو التوحيد. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. سبحان الله، يعني ما إن شاء الله في يوم من الأيام الرائعة نبقى ناخد حاجة في فقه الدعوة بإذن الله. يعني فمن الحاجات العجيبة جدا إن ال دايما أما نيجي نتكلم في أولويات الدعوة دايما تلاقي المشايخ والدعاء والعلماء بيذكروا دايما إن الصلاة من أول ما تأمر الناس بها. فهو سبحان الله يعني من التنبيهات العالية جدا إن حتى الصلاة الدعوة إلى التوحيد قبل الدعوة إلى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. تمام؟ ليه؟ لأن الروايتين بيفسروا بعض. الرواية الأولى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هي شهادة الله. في رواية تانية أن يوحدوا الله، فالتوحيد هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان، العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، يعني ممكن يبقى إنسان من أهل الكتاب وما يعرفش حاجة لا إله إلا الله دي، أو يعرفها ولا يعمل بها. يعني كده كده أصلا أهل الكتاب ليس لهم حظ من الإسلام في شيء، يعني هم كفار. ولكن العجيب أنه ممكن يكون حاجة من اثنين، يعني إما هو كافر ويعلم أن لا إله إلا الله ولكن يعاند ويقول عيسى هو الله أو عيسى ابن الله أو الله سر الثلاثة أو ما يقولون تعالى الله ما يقولون علوا كبيرة، يبقى دي هو عارف وأي جاحد أو بيستكبر أنه يفعله. وممكن يكون جاهل يبقى أهل الكتاب بس ما يعرفش أن لا إله إلا الله. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، زي ما قلنا أنه هو بدأ معهم بالأهم فالمهم. الثانية عشرة البداءة بالأهم في الأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، إن من مصارف الزكاة إنه يعطيها للفقراء زي ما قلنا. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. إيه الشبهة؟ إن هو الإنسان اللي رايح ياخد الزكاة، تمام؟ ممكن يبقى عنده إشكالية إن هو ما ياخد الزكاة، هل ينفع يدي الزكاة لمصرف واحد اللي هم الفقراء، ولا لازم يجيب المصارف كلها زي ما بعض مذاهب الفقهاء انه يجيب المصارف كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذه الشبهة هيتعرض لها هو في اليمن، لانه هو هيجيب مثلا جهات في سبيل الله منين، وهيجيب مؤلفة قلوبهم، وهيجيب غارمين، وهيجيب الكلام ده ممكن ما يلاقيش. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين له انه ممكن يضع الزكاة كلها في موضع واحد وهو ترد على فقرائه. كذلك يعني ممكن تعرض له شبهة أخرى، إن هو دلوقتي أنا جاي باخد من الأربعين شاة باخد شاة، فممكن تعرض له شبهة إن هو ياخد أحسن شاة يقول دي حاجة طالعة لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، إياك وكرائم أمواله. تمام؟ فالكشف العالم الشبهة عن المتعلم، يعني زي ما هو يقول هو عارف إنه هيقع في الموضوع ده في شبهة فكشفها عنه. الخامسة عشر النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشر اتقاء دعوة المظلوم بأنها لا تحجب. الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والبلوى. سبحان الله، يعني الكلام ده هو مش في الحديث، لكن في قصة غزوة خيبر، ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وهم سادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. حتى سيدنا علي مرض وعينه مش شايف بيها، وده من أدلة التوحيد. يعني من أدلة التوحيد إذا كان هؤلاء الأولياء، بل هم أعظم الأولياء في الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويقعون في هذه المشقة، فمن دونهم ليس عن البلاء عن الابتلاء ببعيد. فتعلم أن الله هو المتصرف وحده في الكون، وأن هذا الولي مهما عظم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. حتى النبي صلى الله عليه وصحابته لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله سبحان الملك. فهي من أدلة التوحيد. سبحان الله، فهم عالي جدا من الشيخ، يعني بارك الله في علمه، يعني وجعله في ميزان حسناته. التاسعة عشر قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم أعلام نبوة، لأن طبعا كل من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بحب الله أو بالجنة أو بعمل إلى ذلك فهو ما يموت ولا شك على الإسلام، كما قدمنا برضو في الإيه في المرة الماضية. الحديث والعشرون تفله في عينه علم من أعلامها أيضا، أنه هو شفي بتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه، فدي برضو دليل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. سبحان الله، يعني بشروا بالفتح والغنائم ولم يلتفتوا إليها، ولكن يعني أجمعت قلوبهم، مش التفتت، أجمعت قلوبهم على حب الله ورسوله. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عن من سعى إليها. يعني سبحان الله، هم جلسوا الليلة يدوكون ويتمنون أن يكونوا هم من يحصل على الراية، ومع ذلك قدر الله عز وجل أن تعطى لمن لم يسعى إليها. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، أنفذ على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، مع ان هم اصلا يعني شرعا الاقوام التي دعيت الى الاسلام قبل القتال لا تدعى مرة اخرى، يعني مش لا تدعى يعني ينهى عنها تدعى، لا، بس لا يلزم الجيش ان هم يدعوهم الاسلام. يعني وقت فرضنا في مدينة دعيت الى الاسلام قبل ذلك، تمام، وبعدين حصل القتال بيننا وبينهم، لا يشترط ان تدعوهم مرة اخرى، تمام، ولكن يجوز ان يدعوهم. الدعوة الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، يعني هم خلاص بيقاتلوا بقالهم كم يوم، يعني هم معركة خيبر ده كان آخر يوم فيها مش أول يوم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصر أن يدعوا مرة أخرى للإسلام، لعل الله عز وجل أن يهدي منهم رجلا واحدا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب. تمام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. يعني أخبرهم بما يجب من حق الله تعالى فيه، يعني فيها الدعوة بالحكمة، يعني قبل ما تكلف إنسان بأي شيء لابد أن تعرفه، زي يقول لك التعريف قبل التكليف، التعريف قبل التكليف، والتأليف قبل التعريف. يعني لما تيجي المدعو أول حاجة تؤلفه ثم تعرفه ثم تكلفه، ما تجيش لواحد أنت ما تعرفهوش ولا عمرك كلمته ولا تعرفه عارف الحكم ولا مش عارف وتقول له ارمي السيجارة أو ارفع البنطلون أو أسبغ الوضوء، هو مش عارف. فرقم واحد تؤلفه، تقول له ازيك حضرتك اسمك ايه، دي واحد. اتنين التعريف، والله ده النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا اعفوا اللحى، او قال النبي صلى الله عليه وسلم تحتك عليهم ازار في النار، او قال النبي صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء، تعرفوا الحكم ثم تكلفوا. فانت خلاص بقى يبقى انت ان شاء الله بطل السجاير، او انت ان شاء الله يبقى هكذا، يبقى التأليف ثم التعريف ثم التكليف. تمام، التدرج دوت امر اخر يعني برضو موجود. تمام، ناسونش في حديث ده في حديث تاني. التسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتية. كيف حلف على الفتية؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ايه الفتية هنا؟ الفتية ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الى ان يدعوهم الى الاسلام مرة اخرى وان يخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، تمام، مع ان دوت ليس الحكم الشرعي ولكنها فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحكم الشرعي زي ما قلنا ان الناس اللي دعوا قبل كده يجوز الا تدعى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم افتاه ان يدعوهم مرة اخرى واقسم على هذه الفتية، تمام، فجواز الحلف على الفتية. واضح شو حد عنده سؤال في الباب ده او في الباب اللي فات او في حاجة من اللي قلنا النهاردة؟ الثامن والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. المعرفة بحق الله المعرفة بحق الله في الإسلام، يعني الإسلام مش كلمة تقال ولكن الله عز وجل هو حق فيها، تمام، مش تفضلا كمان منهم، ده هو حق الله عز وجل، وأخبرهم بحق الله تعالى فيه، ما يجب عليهم حق الله تعالى لهم فيه، حق الله على العباد أن يوحدوه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يطيعوا الله عز وجل كل الطاعات ويجتنبوا كل المعاصي ويوحدوا الله عز وجل ولا يشركوه، ده حق الله عز وجل، تمام. حد عنده سؤال تاني؟ يعني نبدأ في الباب اللي بعده. نبدأ يعني. طيب تمام ماشي. باب من اول هنا بقى، الباب كل اللي فات ده حاجة واللي جاي ده بقى من الوقت حاجة تانية خالص. اللي فات طبعا ان هو بدأ الكتاب بالايات اللي كلمنا عنها في التوحيد، بعد كده باب التوحيد ومن يكفر من الذنوب، بعد كده باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، بعد كده الخوف من الشرك، بعد كده الدعاء الى شهادة الله. دول الخمس ابواب الاول. بعد كده هيبدأ من اول باب السادس اللي معانا بقى الوقتي في تفسير التوحيد وشهادة لا اله الا الله. هو ده كله عمال يكلمك على التوحيد مجملا، ايه فضله، ايه الذنوب اللي بيكفرها، واللي حققه ياخد ايه، وان المشرك مفروض نخاف من الشرك وعقبات الشرك وما الى ذلك، كل ده مقدمة. من الوقت هيبدأ يقولك بقى ما هو التوحيد، تمام، ويجيب لك بقى نماذج من الشرك وضده هو التوحيد، تمام، او من التوحيد وضده هو الشرك. يقول باب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة لا اله الا الله وقول الله تعالى. هيفسر بقى التوحيد باربع ايات، كل ايه بتحمل نوع من التوحيد ونوع من الشرك انتشر في هذا الزمان، في زمان الشيخ يعني، تمام، او ان هو يعني كما يقول العلماء استقرأ اكبر اربع انواع من الشرك تنتشر في العالم كله وجمعهم في الاربع ايات دول، تمام. ايه هم الاربع انواع من الشرك؟ الاول وقول الله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. اللي هو شرك ايه بقى؟ شرك التوسل ودعاء غير الله عز وجل، تمام. اولئك الذين يدعون، الله عز وجل يقول لك اولئك الذين يدعون من دون الله عز وجل، اولئك الذين يدعونهم من دون الله اللي هم المعبودين اللي هم الاولياء او الصالحين، اولئك الذين يدعون هؤلاء الصالحين انفسهم يبتغون الى ربهم الوسيلة، يعني هم نفسهم الاولياء ده هم كانوا يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اذا كان يعني الاية بترد بشكل يعني قوي جدا على الناس اللي بتشرك مع الاولياء، بيقول لك ان انت بتدعو الولي، طب الولي نفسه اللي انت كنت بتدعوه ده هو نفسه كان يبتغي إلى ربه ما يوصله إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي ما يوصلهم إلى الله، ويتنافسون أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبقى إزاي أنت تدعوه إذا كان هو نفسه كان خايف؟ يبقى إزاي هو يؤمنك إذا كان هو كان لا يملك لنفسه نفعا ضرا؟ يبقى كيف يملك لك؟ إن عذاب ربك كان محذورا. يبقى النوع الأول اللي هو دعاء الصالحين وشرك التوسل. النوع الثاني وقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يبقى النوع الثاني من الشرك هو عدم البراءة من الشرك وأهله، تمام؟ يبقى سيدنا إبراهيم تبرأ من الشرك ومما يعبد من دون الله عز وجل، إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها أي جعل هذه الكلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال أهل التفسير وجعل الله عز وجل، جعل الله عز وجل هذه الكلمة أي لا إله إلا الله باقية في عقب إبراهيم لعلهم يرجعون، تمام؟ يبقى هذه الكلمة لأنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين بتساوي لا إله إلا الله، لأن هي نفس الكلمة التي جعلها الله باقية في عقبه وفسرها أهل التفسير بلا إله إلا الله، تمام؟ طيب إزاي هي لا إله إلا الله؟ لأن لا إله إلا الله ما هي إلا نفي وإثبات، نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها لله. هي متضمنة لنفس إنني براء مما تعبدون، ده نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، إلا الذي فطرني إثباتها لله عز وجل. يبقى وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يبقى ده النوع الثاني من الشرك وهو عدم براءة من الشرك وأهله، تمام؟ لحظة معاك كده. عذرا، فبنقول إن الشيخ جمع في هذا الباب أكبر أربع أنواع من الشرك انتشرت في العالم. النوع الأول اللي هو شرك التوسل والتبرك بالصالحين، تمام، وأثرهم، أولئك الذين يدعون هؤلاء الصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يبقى كيف يدعون من دون الله عز وجل، تمام؟ النوع الثاني وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يبقى النوع الثاني من الشرك عدم البراء من الشرك وأهله. النوع الثالث وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تمام، اللي هو التشريع من دون الله عز وجل، اتباع العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال من دون الله عز وجل، ده من أكثر أنواع الشرك المنتشرة في العالم، تمام. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أن يبقى في إنسان في قلبه محبوب ند لله عز وجل والعياذ بالله، فهذا من الشرك، تمام. يبقى شرك المحبة. يبقى الأولى شرك التوسل، الثانية شرك عدم براءة من الشرك وأهله، الثالثة اتباع العلماء والحكام في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، الرابعة شرك الندية أن يتخذ أنداد من دون الله في المحبة وفي الخوف والرجاء، تمام. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني الأبواب الجاية هنشرح فيها إيه الأربع آيات دول، هيبدأ يجيب آيات في شرح مسألة التوسل والتبرك والخيط والحلقة والتولة وغيرها، وأبواب هتأتي معنا في مسألة إيه تحليل الباب اللي بعد كده هو في البراءة، هيجي أبواب في الولاء والبراءة، بعد كده هيجي أبواب في طاعة العلماء، بعد كده هيجي أبواب في الندية، تمام؟ فالأبواب الجاية شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الأبواب الجاية دي هي اللي تشرح ما هو التوحيد وما هي شهادة أن لا إله إلا الله. فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير الشهادة، تمام. منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. يعني فيها الرد على المشركين إن الصالحين نفسهم اللي أنتم تعبدوهم كانوا يتقون إلى رب الموسينة، يبقى كيف تعبدوهم من دون الله عز وجل. ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، تمام. يعني قد يظن البعض اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا إن هم بيروحوا يدعوهم، لا، مش في مسألة يدعوهم، لو مجرد اتباعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فهو من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليه سيدنا علي بن حاتم لما دخل عليه وعلى صدره صليب فقال دع عنك هذا الوثن، وتلقوا الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال له علي بن حاتم رضي الله عنه وكان مازال نصرانيا يا رسول الله ما كنا نعبدهم، قال ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه ويحرموا عليكم الحلال فحرمتموه، قال نعم، قال في تلك عبادتهم أو كما قد صاصل، تمام. فاتباع مثلا علي جمعة في الربا مع بيان ان الربا حرام، اتباع مش عارف مين في ايه وهكذا، ده شرك والعياذ بالله، تمام. ومنها مع ان طبعا انا المثال اللي ضربته ده بتاع علي جمعة والكلام ده في شبهة يعني، بس انا قصدي لو تبين له ان ده ربا ومع ذلك اتبع العالم في مصادمة النصوص فده شرك بالله عز وجل. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون، يبقى البراء من الشرك وأهله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يبقى جعل إيه لا إله إلا الله لأنهم فسروا الكلمة الباقية بلا إله إلا الله، تمام. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله، أعوذ بالله. الآية طبعا فيها تفسيرين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كحب الله. الآية فيها التفسير الأولاني إنهم كانوا يحبون الله حبا شديدا اللي هو التفسير اللي الشيخ اختاره، ولكنهم كانوا يحبون مع الله غيره في نفس المرتبة فأشركوا، تمام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبهم لله، كما يحبون الله يحبون الأنداد، فكانوا من المشركين. يبقى التفسير أو التفسير الثاني يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله، فكما أن المؤمنين يحبون الله حبا شديدا فإن المشركين يحبون الأنداد، وتفسيرين جائزين يعني، تمام. لكن الشيخ اختار ايه تفسير بتاع ان هما كانوا فعلا بيحبوا ربنا لكنوا بيحبوا الأنداد أكثر من حبهم لله فلم ينفعهم حبهم لله سبحانه وتعالى. ومنها قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بلى ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا له من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. طبعا هو لو واحد قال لا إله الله دي معناها أصلا ضميا البراءة من الشرك، بس الشيخ عشان كان بيتعامل مع ناس بيقولوا لا اله الا الله وفي نفس الوقت بيشرقوا كان بياخد بلاءه من الحاجات دي. تمام، مع ان في العادي الطبيعي في كل الناس ان كلمه لا اله الا الله معناها لا اعبد بحق او لا معبود بحق الا الله، يبقى اذا انا بعبد بعترف واقر ان الله عز وجل هو وحده المستحق للعباده وبنفيها عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. لكن لان كان هناك في عصر من لا يفهمون لا اله الا الله ويقولون لا اله الا الله ومع ذلك يشركون ليل نهار، فنبه الشيخ على هذه الفائدة العظيمة الجليلة كي لا يقع فيها الناس يعني. تمام، حد عنده سؤال يا شباب؟ طيب اخر حاجة هنقف معها ان شاء الله، ان عندنا قاعدة، قاعدة دي احنا ذكرناها في كتاب 200 سؤال هنقولها تاني الوقت بسرعة، الا وهي ان الاسباب ثلاث انواع او في نوعين يعني من الاسباب، والنوع الثالث هو الدعاء. النوع الاول هو وجود سبب ظاهر له علاقة ظاهرة بمسببه، يعني سبب ومسببه الحاجة اللي هتسبب عنه الاثنين بينهم علاقة ظاهرة، كالاكل في دفع الجوع والشرب في دفع الايه الظمأ والدواء في الشفاء، كل في علاقة ظاهرة بين السبب وبين ما يسببه من الأشياء. تمام، تعرف بالتجربة أو بالعادة أو غير ذلك، المهم أنها إيه في علاقة ظاهرة. النوع الثاني من الأسباب هي سبب له علاقة غير ظاهرة، كالسحر في إضرار الناس، كالرقية في علاج الناس وغير ذلك. الثالث بقى هو ادعاء سبب ليس له علاقة ظاهرة وليس له دليل من الشرع، وهذه بدعة ضلالة. طبعا هذه المقدمة هنحتاجها في الدروس الجاية دي كتير جدا، لان احنا هنتكلم عن الحلقة والتولة والخيط والتميمة وغير ذلك، فهذه الاشياء لابد تكون واضحة. ان هيجي في حاجات كتير جدا، ان واحد بيتبرك بحجر، ايه المشكلة اللي هو عملها؟ ان هو ادعى ان ملامسة هذا الرجل للحجر تكون سبب في الشفاء، وهذا ليس له علاقة ظاهرة، يعني مفيش دواء معين ولا انتاجين معين ولا اي حاجه ولا انتي بادي بيطلع من الحجر بيخش جسمه، مفيش الكلام ده. تاني حاجه ان ليس له دليل من الشرع، يبقى بتبقى بدعه ضلاله. تمام، واضح يا شباب؟ فالقاعده اظن اصلا سهله وكانت معروفه قبل كده. سبب رابع، اللي هو ايه السبب الرابع؟ ايوه، ما هو ده، ما احنا قلنا ان الاسباب نوعين، سبب له علاقة ظاهرة تمام، وسبب خفي ليس له علاقة ظاهرة وده لا يعرف الا بالشرع. تمام، الثالث هو ادعاء سبب ليس له علاقة ظاهرة ولم يأتي به الشرع، ودي البدعة. تمام، احنا كنا بقى عملنا سب ديفيجن كده، قلنا ان السبب الذي له علاقة ظاهرة منه ما هو محرم ومنه ما هو مشروع، المشروع كالدواء مثلا والمحرم كالمخدرات. تمام، الاسباب بقى اللي هي التي تعرف بالشرع، منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع، المشروع كالرقية وغير مشروع كالسحر. تمام، ان شاء الله اختنا رضوى باذن الله تبقى تعمل لنا ورقة في الموضوع ده باذن الله، يعني ربنا يجزاها خير. ماشي شباب، ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. طيب حد عنده سؤال تاني؟ جزاكم خيرا منه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.